بسم الله الرحمن الرحيم. المادة التي نتناولها الآن هي العنصر الصوري أو العنصر الصوري في البلاغة، وقد سبق الحديث عن هذا العنصر والذهاب إلى أنه أهم عنصر يعتمد عليه في النص الأدبي من حيث كونه عنصرا يقوم على عملية التخيل، وهذه العملية بالإضافة إلى الإيقاع تجسد في الواقع جوهر العمل الأدبي كما سبقت الإشارة إلى ذلك. المهم أن الحديث عن هذا العنصر يقترن بممهدات أو بمقدمات سبق أن أشرنا إليها ونشير الآن إليها عابرا، فنقول أن العنصر الصوري بما أنه يحتل أهمية كبيرة في النص الأدبي، حينئذ فإن كلا من البلاغة المعروفة والبلاغة المعاصرة تناولته بشكل مكثف. فبالنسبة إلى البلاغة القديمة تناول هذا العنصر من خلال المصطلح الذي يحمل اسم البيان، ويجسد خمسة أشكال من الصورة كالتشبيه والاستعارة والكناية وما إلى ذلك. وأما بالنسبة إلى البلاغة المعاصرة فقد تناول هذا العنصر من عدة زوايا، فحين تناول العنصر المذكور من خلال صياغته العامة التي تشتمل على الرمز والتشبيه والاستعارة ونحو ذلك دون التركيز على أحد هذه الأشكال، إلا أننا نجد قبالة ذلك نظرات متفاوتة عند البلاغين وعند القدماء حيال الصورة، فحينا نجدهم يركزون على عنصر الرمز فحسب، أو يجدون أن هذا العنصر هو العنصر الغالب والذي ينبغي تكثيفه في النص الأدبي، حتى أنه ظهرت مدرسة في أوروبا عصمت نفسها بالمدرسة الرمزية في القرن الماضي تأكيدا لأهمية هذا النمط من الأشكال الصورية. كما أن ثمة حركة في أوروبا ظهرت في القرن العشرين تحمل اسم الاتجاه الصوري في الأدب تأكيدا على هذا الجانب. ومن جانب آخر نجد أن النقاد والبلاغين المعاصرين قد ركزوا على أحد أشكال الصورة وهي الاستعارة، وأولوها أهمية كبيرة وكتبوا مؤلفات كثيرة حولها. وهكذا نجد أن هذا العنصر الصوري سواء كان رمزا أو استعارة، وسواء كان تشويها أو غير ذلك من الصور، يظل محتلا أهميته نظرا لما قلناه من أن العنصر الصوري يعني عنصر التخيل وهو جوهر الأدب أو الفن. وبالنسبة إلينا كإسلاميين نجد أن العناية بالعنصر الصوري قد تجسد بشكل واضح في النص القرآني الكريم، كما تجسد بشكل واضح في نصوص المعصومين عليهم السلام، حيث نجد أن كل خطبة أو حديث أو مقالة أو خاطرة أو إلى آخره لا تكاد تخلو منها صورة من الصور، بالإضافة إلى ما قلناه من العنصر الإيقاعي الذي يشكل الجناح الآخر من التعبير الفني. المهم أن الاتجاه أو بالأحرى أن التصور الإسلامي للعنصر التخيلي سبق أن حدثناكم عنه في بداية هذه المحاضرات، وقلنا أن هذا العنصر أي عنصر التخيل ينبغي أن يتقيد بجملة قيود أوضحناها في حينه، ولكننا الآن لا نريد أن نتحدث عن هذه القيود بقدر ما نريد أن نتحدث عن العنصر الصوري بنحو عام، من حيث أشكاله الفنية من جانب، ومن حيث التمييز الذي يميز أو من الأحرى من حيث الفارقية التي تميز صورة عن أخرى. وقد حاولنا في عنايتنا بالعنصر البلاغي بعامة وبما يرتبط بالعنصر الصوري بخاصة، حاولنا أن نطلع بمهمة خاصة هي تقسيم العنصر الصوري وفق أشكال قد تختلف عن الشكل الموضوع، وقد تختلف أيضا عن الاتجاهات المعاصرة للصورة، لأننا نعلم علم اليقين بأن النص الشرعي هو الذي يتكفل ببيان ما هو سمة إيجابية في هذا العنصر الفني أو ذا. على أي حال سبقت الإشارة إلى أننا بالنسبة إلى العنصر الصوري قسمناه إلى أكثر من 10 أقسام كالتشبيه والاستعارة والرمز والتمثيل والتقريب والفرضية وإلى آخره، حيث نبدأ الآن ونحدثكم عن كل من هذه الأشكال، ونبدأ ذلك بأحد أو بأكثر هذه الأشكال استخداما في النصوص الشرعية، وهو عنصر التشبيه. وقبل أن نتحدث عن هذا العنصر نود أن نشير إلى أن البلاغة المعاصرة أو بالأحرى البلاغة الحديثة حاولت أن تقلل من أهمية عنصر التشبيه بالقياس إلى عنصر الرمز أو الاستعارة. والمصور الفني الذي يقدمه هؤلاء بالنسبة إلى تشبيه يرتكن في ظاهره إلى سبب حضاري أو ثقافي، ألا وهو الذهاب إلى أن التشبيه بما أنه يتضمن عناصر أو أطرافا حادة تفرز الفارقية بين شيئين، حينئذ فإن أمثلة هذا النمط من الاستخدام تعتبر تعبيرا بدائيا عن الأشياء. فحينما يشبه الشخص شيئا بشيء آخر فهذا يعني أنه يحمل فكرا بدائيا لا يستطيع أن يخترق الظواهر إلى باطنها فيرمز إليها أو يستعيرها، لأن التشبيه كما يقرر هؤلاء يشير إلى أنه تعبير يفصل بين ما هو عميق وبين ما هو ظاهر، والظاهر هو الذي يجسد أدوات التشبيه التي تجسد كما قلنا أدوات بدائية بعكس الرمز أو الاستعارة ونحو ذلك. وحتى في ميدان التشبيه يشير المعاصرون والقدامى أيضا أشاروا إلى ذلك، إلى أن التشبيه مثلا عندما تستخدم أداته يكون أقل بلاغة من التشبيه الذي تحدث أداته تشبيهه، أي الأدوات المتمثلة في حرف الكاف وكأن ومثل ونحو ذلك. ولكننا في الواقع إذا انطلقنا من التصور الإسلامي للصورة حينئذ فسنجد أنفسنا لا تتوافق البتة مع التصورات الأرضية سواء كان القديم منها أو الحديث، حيث أن للعنصر التشبيهي أهمية خاصة، ولعل هذه الأهمية تبرز بوضوح إذا استعرضنا النصوص القرآنية الكريمة ونصوص المعصومين عليهم السلام، حيث نجد أن التشبيه بالقياس إلى سواه من الصور يفوقها عددا، كما أن التشبيه الذي يرتكن على أدوات التشبيه المشار إليها هو أكثر استخداما من سواه، مما يفصح عن خطأ التصورات الأرضية قديمها وحديثها، وهو أمر سوف نشير إليه خلال حديثنا المفصل عن عنصر التشبيه. إذن لنتقدم إلى الحديث عن التشبيه ونبدأ ذلك بتعريفه أولا. يمكننا بنحو من الإجمال أن نعرف التشبيه بأنه هو إحداث علاقة بين طرفين من خلال جعل أحدهما وهو الطرف الأول مشابها للطرف الآخر في صفة مشتركة بينهما، وهذا من نحو قوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، حيث شبه النص القرآني الكريم السفن في البحر وهي الطرف الأول، شبهها بالجبال في البر، والصفة المشتركة بينهما هي صفة بروز السفن في الماء وبروز الجبال في الأرض، حيث يتماثل هذان البروزان دون أدنى شك. والحق أن المعيار الذي يحدد التشبيه عن غيره من الأشكال الصورية هو وجود أداة تقوم بعملية ربط بين الطرفين، أو وجود عبارة تقوم مقام الأداة بحيث يظل كل من الطرفين مستقلا عن الآخر وتفرز الحدود بينهما من خلال هذه الأداة. والأداة الرئيسة أو الأدوات الرئيسة التي تستخدم في عملية التشبيه أدوات ثلاث، هي الكاف وكأن ومثل. وأما العبارات التي تقوم مقامها فيمكن رصدها في كل عبارة تعطي معنى التشبيه، وهذا مثل عبارة يشبه، يحكي، يحسب، يضارع، يماثل، يخال إلى آخره. وهذا من حيث التعريف إجمالا للتشبيه. وأما من حيث التفصيل فيمكن الذهاب إلى أن ما يميز التشبيه عن غيره كما قلنا هو اعتماده على أداة أو عبارة تقوم مقامها، وهذا ما يتطلب شيئا من التوضيح. إذن لنتحدث أولا عن أدوات التشبيه ونمهد لهذا الحديث بالإشارة المجددة إلى أن هذه الأدوات في الواقع كما أن الحظ استخدامها المكثف في النصوص القرآنية الكريمة وفي نصوص المعصوم عليه السلام تعد أدوات مهمة بعكس ما ينظر إليها من خلال التصورات الأرضية قديمها وحديثها. والآن لنتحدث عن هذه الأدوات ونحاول أن نقدم لكل أداة المصورات الفنية التي تكون وراء استخدام هذه الأداة دون سواها. وما دمنا قد أشرنا إلى أن الأدوات هي ثلاث الكاف وكأن ومثل، حينئذ لا بد أن نشير سلفا إلى أن استخدام النص الشرعي لهذه الأدوات يختلف تماما عن الاستخدام العرضي المعروف، وذلك بأن أدوات التشبيه في الاستخدام الشرعي تستخدم بشكل دقيق كما سنوضح ذلك، بينما لا نجد هذا التدقيق في التشبيهات التي يستخدمها الكتاب أو الشعراء أو الفنانون الأرضيون. على أي حال لنتحدث عن أدوات التشبيه فنقول إن أدوات التشبيه كما أشرنا هي ثلاث: الكاف، كأن، مثل. ولعلكم تسألون سلفا عن هذه الأدوات والفارقية بين كل أداة وأختها، فلعلكم أيضا تسألون عن وجود ردم بين هذه الأدوات أو وجود الفوارق التي أشرنا إليها. ومما لا شك فيه أن هذه الأدوات ما دامت تستخدم في النص الشرعي فإنها بالضرورة ستظل مفترقة كل واحدة منها عن الأخرى في خصيصة تتميز بها، بحيث تعطي كل واحدة من الأدوات المذكورة درجة من التشبيه تختلف عن الدرجة التي تعطيها الأداة الأخرى. ولكي نوضح هذا الجانب نقول أن التشبيه بما أنه يقوم على طرفين، أو بالأحرى بما أن التشبيه هو إحداث علاقة بين طرفين من خلال جعل أحدهما وهو الطرف الأول مشابها للطرف الآخر في صفات مشتركة بينهما، حينئذ فإن هذه الصفات المشتركة بين الشيئين ليست في الواقع على درجة واحدة من التشابه. فأنتم حينما تشبهون شيئا بشيء آخر فقد يكون العنصر التشبيهي المشترك بين طرفين عنصرا عاديا جدا، وقد يكون عنصرا بعكس ذلك مكثفا جدا، وقد يتوسط ذلك. ولهذه الدرجات المكثفة والقليلة والمتوسطة أدواتها التي تعبر عنها، حيث نشير أولا إلى أن الكاف هي في الواقع تمثل النسبة المتوسطة من أطراف التشابه، وكأن تمثل النسبة الضئيلة، ومثل تمثل النسبة الكبيرة. ولكي نوضح هذه المستويات، أي لكي نوضح أن الكاف تمثل الدرجة المألوفة أو ما يمكن تسميتها بالمنحنى المتوسط المعدل المتوسط من التشابه بين الطرفين، وكأن في تمثلها للدرجة الأقل عن المتوسط، ومثل في تمثلها للدرجة الأعلى من المتوسط، لكي يتضح كل ذلك بوضوح، لكي يتضح كل ذلك بجلاء، نبدأ نقدم لكم أمثلة في هذا الميدان. أولا بالنسبة إلى الكاف، لاحظوا قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إلى آخره. وبالنسبة إلى كأن، لاحظوا قوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وبالنسبة إلى الأداة الثالثة وهي مثل، لاحظوا قوله تعالى: قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. هنا تلاحظون أن التشبيه الأول وهو التشبيه القائل كسراب بقيعة قد اعتمد أداة الكاف، وذلك حيث شبه عمل الكافر بالسراب الذي هو عبارة عن شعاع يتصوره الرائي ماء. ومعنى هذا أن الرائية أو الظمآن قد تصور خطأ بأن ما هو شعاع هو في الواقع ماء، وكذلك الكافر قد تصور خطأ بأن عمله في الدنيا نافع له في الحياة الآخرة، ولكن الأمر ليس كذلك. إذن فالعنصر المشترك بين الطرفين هو التصور المخطئ لديهما، حيث يجسد هذا التصور المخطئ درجة متوسطة أو مألوفة من التشابه بين عمل الكافر والصواب. ولكنكم إذا اتجهتم إلى التشبيه الثاني، أي تشبيه نار جهنم بأنها ترمي بشرر كالقصد كأنه جمالة صفر، نجد أن هذا التشبيه قد اعتمد أداتين هما الكاف وكأنه في آن واحد. وهذا الاختلاف بين الأداتين، بين أداتي الكاف وكأنه، يفصح طبيعة الحال عن وجود فارق بينهما، وإلا لما كانت ثمة ضرورة الاختلاف الأداتين في التشبيه، بخاصة أنكم تجدون أن الطرف الأول من التشبيهين هو الشرر، حيث شبهه تعالى مرة من خلال أداة الكاف، وشبهه مرة أخرى من خلال الأداة كأنه. وهذا يعني أن الفارق بينهما هو في الدرجة، أي في درجة تبيين أوجه الشبه. فأنتم تلاحظون أن الله تعالى في النص القرآني المتقدم شبه الشرر بالقصر وهو البنيان العظيم، وذلك من خلال أداة الكاف التي أشرنا إليها، وذلك لأن الشرر كما تلاحظون يشبه البنيان في ضخامته أيضا، أي أن كل من الشرر والبنيان يتسمان بالضخامة، وهذا هو الدرجة المألوفة أو المتوسطة من التشابه. ولكنكم تلاحظون من جانب آخر أن النص القرآني الكريم شبه الشرر في الجملة الثانية بالناقة الصفراء كأنه جمالة صفر، وذلك من خلال الأداة كأن. وهذا يجعلنا نتساءل إلى السبب الكامن وراء ذلك. أنكم لا تلاحظون بأن تشبيه الشرر في الجملة الثانية بالناقة الصفراء الذي تم من خلال الأداة كأن قد أشار إلى وجود تشابه بين اللونين، هو هو لون الشرر الذي يجمع بين الصفرة والسواد، وبين لون الناقة الصفراء التي تجمع بين الصفرة والسواد أيضا. ولكنكم تلاحظون في العين ذاته أن التشابه بين اللونين أي لون الشرر والناقة ليس بقوة ودرجة التشابه بين حجم الشجر وحجم البنيان. ولذلك استخدمت الأداة كأن لتعبر بدرجة أقل من المتوسط بالنسبة إلى حجم بالنسبة إلى لون الشرر والناقة، وهذا بعكس الدرجة المألوفة التي لاحظناها من خلال استخدام الأداة الكاف للتشابه الاعتيادي بين ضخامة القصب وضخامة الشرر. وهذا فيما يرتبط بالفارقية بين الأداتين الكاف وكأن، حيث قلنا أن الكاف تمثل الدرجة المتوسطة من التشبيه أي الدرجة العادية، وكأن تمثل الدرجة الأقل. ولكننا إذا اتجهنا إلى الدرجة الثالث إلى النمط الثالث من الأدوات وهي مثل، لوجدنا أنها على العكس من الأداة كأن، حيث تمثل هذه الأداة مثل تمثل الدرجة الأعلى من التشابه بين طرفي التشبيه. وهذا ما يمكننا ملاحظته في الآية القرآنية الكريمة أو في النص القرآني الكريم الذي يتحدث عن الأخوين قابيل وهابيل، حيث قال القاتل بعد أن قتل أخاه قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. لاحظوا أن درجة التشابه بين مواراة الغراب للقتيل ومواراة ابن آدم لأخيه، درجة التشابه بين هاتين أو بين هذين النمطين من المواراة، هذه الدرجة في الواقع تفوق وتتجاوز المعدل الوسط من التشابه. لماذا؟ لأن المواراة في الواقع هي عملية مشتركة بين طرفي التشبيه بنحو لا تختلف مادة إحداهما عن الأخرى. فبالنسبة إلى الشرر الذي لاحظناه في التشبيه الأسبق، نجد أن مادته تختلف عن البنيان القائم على الحجر والحديد، أي أن الشرر الذي هو من جنس النار يختلف عن البنيان الذي هو من جنس الحجر والحديد ونحوهما، كما أنه يختلف عن مادة اللون الذي يفرق بين الشرر وبين لون الناقة. ولكننا نجد في عملية المواراة لجسد الميت عنصرا متماثلا هو دفن الجسد البشري والحيواني كليهما تحت الأرض. وهذا يعني أن التشابه هنا يستغرق غالبية الظاهرة التي يتسم بها عمل المواراة لكل من الحيواني والإنسان. ولذلك جاءت الأداة مثل ذات درجة عالية في غصر أوجه التماثل بين مواراة الإنسان والطائر. بل نجد أن كلمة مثل تفصح في الواقع عن الفارق بينهما لغويا، وذلك بين التشابه. فأنتم تلاحظون حينما تقارنون مثلا بين تفاحتين متقاربتين او متساويتين في اللون تقولون هذه مثل تلك، ولكنكم اذا لاحظتم لون احداهما مشابها للاخرى كما لو كان مثلا احد اللونين اقل او اكثر صفرة او حمرة او بياضا من الاخر، حينئذ تقولون هذه كتلك او كأنها حسب درجة التفاوت في ذلك اللون من نحو الذي اوضحناه. اذن بهذا النمط من التفرقة بين ادوات التشبيه نلفت نظر الطالب الى اهمية ملاحظة هذا الفارق والافادة منه في استخدامه في الاعمال الفنية التي يمارسها الفنان او الكاتب. وهذا كله فيما يتصل بالادوات المشار اليها. هنا نود ان نلفت نظركم ايضا الى ان ثمة من الاسماء او الافعال التي تعطي نفس الدلالة التي تعطيها الاداة او ما يقاربها، اي ثمة عبارات تعطي نفس النسبة التي لاحظناها في ادوات الكاف وكأن ومثل من حيث الدرجة العليا او الوسطى او الصغرى من التشابه بين طرفي الظاهرة التي نشبه بها ظاهرة اخرى. ويمكننا ان نشير الى هذه العبارات ومنها على سبيل المثال عبارة بمنزلة، وهي اسم حيث تقوم مقام الأداة مثل، وهذا ما يمكنكم ملاحظته بالنسبة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي عليه السلام قائلا له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. لاحظوا أن كلمة بمنزلة هي في الواقع تشبيه، فكأنه يريد أن يقول أنت مني بمثل هارون من موسى، إلا أنه استخدم كلمة بمنزلة لتعطي نفس الدلالة التي تعطيها عبارة مثل كما هو واضح. حيث تلاحظون أن هذه العبارة أي عبارة منزلة بمنزلة في فقرة أنت مني بمنزلة هارون من موسى تعني وجود التشابه التام أو المستغرق أو الشامل أو الآلب بين كل من هارون من موسى والإمام علي عليه السلام من محمد صلى الله عليه وآله. ويمكننا أن نعيد في هذا الميدان استخدام المصدر لوجه الشبه، وهذا قوله تعالى مثلا بالنسبة إلى الكفار في اليوم الآخر فشاربون شرب الهيم. يمكننا أن نعيد استخدام هذا المصدر نموذجا للعبارة التي تقوم مقام الأداة مثل أيضا، حيث تلاحظون تماثل الشرب بين الطرفين، أي تماثل الكافر وهو يشرب الماء بنهم دون أن يرتوي من ذلك، وشرب الهيم للماء بنهم أيضا دون أن يرتوى من ذلك. المهم أن هذا النمط من استخدام المصدر يعد كما لاحظتم أحد الأشكال التي تستخدم تستخدم عبارات تقوم مقام الأداة التشبيهية مثل. ولكن إذا استخدمت الأداة كاف نستكشف حينئذ أن درجة التشبيه هي دون الدرجة التي تعنيها مثل، وهذا ما يمكنكم ملاحظته في قوله تعالى عن جهة يغلي في البطون كغلي الحميم، حيث تلاحظون أن استخدام الأداة مضافا إلى ما يقوم مكانها وهو المصدر أي غلي، يعني أن الناس يستهدف درجة من التشبيه لا تصل إلى المثل بل الأقل أو الأكثر منه. فالنص قد استحدث تشبيه غليان الماء بغليان الماء الشديد الحرارة، ولا شك أن شدة الحرارة في نار جهنم أكثر من الماء الحار الذي شبه به، ولكن بما أن الماء هو من مادة معدنية أو زيتية والماء من مادة أخرى، حينئذ فإن درجة التشابه لا تصل إلى المثل بل إلى ما هو مألوف أو متوسط من التشابه، متمثلا في أداة الكاف التي لاحظتموها. ومن العبارات التي تقوم مقام الأداة أيضا عبارة حسب، وهي فعل حيث تقوم مقام الأداة كأن. لاحظوا قوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، حيث أن حسب تعطي معنى الظن والتخيل اللذين يجسدان الدرجة الأقل من المتوسط، فتكون بذلك مماثلة للأداة كأن كما أوضحنا. ويدلنا على ذلك ما نلاحظه من استخدام القرآن الكريم لهذا الجانب، حيث استخدم كأن في جميع التشبيهات المرتبطة بالحور والولدان دون أن يستخدم أداة الكاف أو أداة مثل إلا في موضع واحد، هو قوله تعالى كأمثال اللؤلؤ المكنون، حيث جاءت الكاف هنا مقترنة بمثل، فيما سنوضح سوى هذا النمط من الأداة أي مثل وليس مثل. وخلا ذلك فإن أداة كأن استخدمت في تشبيه الحور والولدان باللؤلؤ والياقوت ونحو ذلك، وهذا كقوله تعالى كأنهم لؤلؤ مكنون، وقوله تعالى كأنهن بيض مكنون، وقوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان إلى آخره، حيث نستخلص من هذه النماذج أن حسب تقوم مقام الأداة كأن ما دامت قد استخدمت في التشبيه القائل إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وهذا بنفس الاستخدام الذي تم بالنسبة إلى الأداة كأن في موارد تشبيه الحور والولدان باللؤلؤ والياقوت كما لاحظتم. وأخيرا نشير إلى العبارات التي تقوم مقام الأداة الكاف، وهذا ما يمكن أن نجده متمثلة في ألفاظ تعطي معنى المشابهة، وذلك مثل عبارة يشبه ونحوها، وهي ألفاظ قد تقوم أيضا مقام الأداتين كأن ومثل، ولكنها في الغالب تظل إلى التعبير العلمي أو العادي أقرب منها إلى التعبير الفني. لأن تصريحنا مثلا بأن هذا الشيء يشبه ذلك الشيء هو كلام تقريري مباشر وليس تركيبا فنيا يعتمد أحداث علاقة بين شيئين كما هو واضح. إلى هنا نكون قد حدثناكم عن العنصر الصوري وأهميته، وتحدثنا عن أهم أشكال أو عن أبرز أشكال الصور، وهو الشكل المتمثل في التشبيه، حيث قلنا أن التشبيه يظل في الاستخدام الشرعي للنصوص، أي في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام المعصومين، يظل هذا التشبيه هو أغزر الأشكال الصورية الأخرى كالاستعارة والتمثيل والرمز وإلى آخره، وهذا بعكس التصورات الأرضية قديما وحديثا في ذهابها إلى أن التشبيه ليس دائما يمثل الشكل الأشد بروزا من سواه، وهذا ما يجعلنا نكرر الإشارة إلى أن أي اختلاف يقع أو أي تفاوت في وجهات النظر حول مادة بلاغية أو فنية مثل هذا الاختلاف في وجهات النظر يمكننا أن نحله بسهولة، وذلك بالرجوع إلى المصدر الشرعي، حيث يجسد المصدر الشرعي حسما للخلافات التي تحدث بين هذا الاتجاه أو ذاك. المهم حدثناكم عن التشبيه كما حدثناكم عن أهم شيء لم يلتفت إليه البلاغيون القدامى والمعاصرون، ألا وهو الفارقية بين أدوات التشبيه الكاف وكأن ومثل، حيث أوضحنا لكم مفصلا طبيعة الفوارق بين هذه الأدوات الثلاث وما تنطوي عليه من الدقة في عملية التشبيه. وبهذا نكتفي بالحديث عن جانب يخص هذه الأدوات لنحدثكم عن هذه الأدوات وعلاقتها بأنماط أخرى من التشبيه. وفي هذا الميدان نطرح عنوانا جديدا هو بعنوان التشبيه والتفاوت، ونشير في هذا الميدان إلى أن أدوات التشبيه والعبارات التي تقوم مقام ذلك إذا كانت تختلف وكل واحدة منها عن الأخرى في رصدها لنسب التشبيه، فإن هناك نمطين من العبارات التي تنظر في الواقع إلى طرفي التشبيه ليس من خلال نسبة التشابه التي تمثلها الأدوات المذكورة، ولكن من حيث كون أحد الطرفين هو أعلى أو أدنى من الطرف الآخر. وهذا ما يمكننا ملاحظته بوضوح في النصوص الشرعية قرآنا وسنة. فمثلا بالنسبة إلى النص القرآني الكريم نجد عبارات من أمثال تشبيه قلب اليهودي بالحجارة، أو كون هذا القلب أشد قسوة من الحجارة، يتمثل في قوله تعالى عن القلوب المذكورة فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو قول تعالى بالنسبة للكفار إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وهذا بالنسبة إلى النص القرآني الكريم. وما بالنسبة إلى نص المعصوم عليه السلام يمكننا ملاحظة ذلك في كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عبر قوله تعالى عن الدنيا ومخاطبة الآخرين بهذا الخطاب: وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. حيث تلاحظون في النمط الأول من التشبيه أن التشبيه يتناول ما هو أعلى من الطرف الذي يشبه به، أي يشبه قلب اليهودي بما هو أشد قسوة من الحجارة، ويشبه عقل الكفار بما هو أشد ضلالا من الحيوانات. وكذلك بالنسبة إلى النمط الأدنى من التشبيه، حيث لاحظتم أن قول الإمام عليه السلام دنياكم عندي لأهون من ورقة إنما يشير إلى الدرجة الأدنى من المشبه به. إلى هنا نكتفي بالحديث عن النسبة بين أدوات التشبيه من حيث التفاوت في تلك الدرجات، ونؤجل الحديث عن التشبيه وفي مستويات الأخرى إلى لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.